إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية العظيمة من سورة البقرة ذكر الله عز وجل ونادى فيها المؤمنين، وأخبرهم أنه افترض عليهم صياما في شهر مخصوص، ألا وهو شهر رمضان. اصطفاه الله عز وجل من بين الشهور جميعا وجعل فيه هذه العبادة العظيمة، هذا الشهر العظيم مفروض على هذه الأمة بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة على وجوب صوم شهر رمضان. الكتاب هذه الآية التي تليت: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم فرضا واجبا. والسنة أحاديث كثيرة، منها حديث طلحة بن عبيد الله وغيره كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. هذا يدل أن الله عز وجل افترض هذا الشهر. وقال وقيل في تسميته برمضان ثلاث أقوال: القول الأول أنه سمي بذلك لأنه يرمض سيئات الناس ويهلكها، أي بمعنى تغفر الذنوب والسيئات. الثاني أنها يرمض فيه الناس من شدة الجوع والعطش ما يحصل لهم من ذلك. والثالث أنهم لما نقلوا الأسماء إلى هذه أسماء الشهور سموا كل شهر بما يكون فيه، فكان رمضان في الحر فسمي بذلك رمضان من الرمض، أي شدة الحر. هذه ثلاثة أقوال مذكورة في هذا، في تسمية هذا الشهر العظيم المبارك. شهر رمضان شهر عظيم، فيه بركات عظيمة، فيه الصيام، فيه القيام، فيه تلاوة القرآن، فيه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم. كثير من الناس العتاة والعصاة إذا دخل هذا الشهر ربما رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن مردة الشياطين تتغلل ويحصل لها في ذلك الشهر أنها تصفد، فيقل فيه الشر ويكثر فيه الخير بإذن الله عز وجل. إنما حصل في هذه الأزمنة من قلة إيمان الناس وما يحصل من ذلك من فطرهم وتعمد الفطر بغير عذر شرعي، فهذا شيء والله أنه مخالف لما أمر الله عز وجل به، ولكن الله عز وجل له الحكمة سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذه أسماء رمضان، ولما كان هذا الصوم فيه مشقة على النفوس، لأن الصوم عبارة عن إمساك عن مباحات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فكان هذا على ثلاثة أنحاء في أول فرضيته. فكان أول ما فرض الله عز وجل على هذه الأمة صيام يوم عاشوراء، هو العاشر المحرم، ثم بعد ذلك فرض الله عز وجل رمضان كما في حديث الله بن عمر حديث عائشة في الصحيحين. ثم بعد ذلك لما فرض رمضان صار على قسمين، منهم من يصوم ومنهم من يفطر ويبتدي للآية التي تليت، كما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية. بمعنى أنه كان الإنسان الصحيح منهم من يصوم منهم من يبتدي، هذه بداية الإسلام. ثم بعد ذلك نزلت الآية شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذه ناسخة للإباحة، وأنه واجب الصوم على كل بالغ عاقل حر مقيم غير مسافر قادر على الصوم، واجب عليه الصوم بهذه الآية العظيمة. وكان في بداية الإسلام حصل شيء في المشقة ثم نسخها الله عز وجل، وأنه الإنسان كان إذا نام عند إفطاره فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله إلا في اليوم الثاني عند الإفطار، كما في حديث البراء المتفق عليه في قصة قيس بن صرمة رضي الله عنه أنه أتى إلى أهله وقد كان يعمل في طيلة يومه، ثم ذهبت تصلح له بعض الإفطار فنام، فرجعت فقالت يا خيبة له، ثم بعد ذلك صام حتى اليوم الثاني نصف النهار فأغمي عليه. فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. وأنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فبهذه المراحل الثلاث كان أول الصيام، ثم كان على هذه الحالة التي فرضها الله عز وجل صوم رمضان واجب كما أخبر الله عز وجل في الآية. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب وجوب الصوم، ثم أتى بالآية وبحديث طلحة بن عبيد الله المتفق عليه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دائر الرأس فقال يا رسول الله اخبرني بما فرض الله علي من الصلوات، فقال له خمس صلوات اليوم والليلة، ثم قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، قال صوم شهر رمضان، قال فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشعائر الإسلام، فانطلق وهو يقول والله لا أزيد، وبه الواثل والذي أكرمك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، الحديث متفق عليه. فهذا يدل على وجوب صوم شهر رمضان وغيره من الأدلة. في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في السنن عند الترمذي وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في حجة الوداع من باب التأكيد فقال يا أيها الناس اتقوا الله ربكم وصوموا خمسكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذا الحديث فيه وصوموا شهركم أي وجوب الصوم وفرضية الصوم. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة، في رواية على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث عمر المشهور بحديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، هذا هو الشاهد وتصوم رمضان. وهو في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما باردا فأتاه رجل فسأله الإسلام فأخبره وقال وصوم رمضان. وأيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين وهو بنحوه عن أبي سعيد في مسلم في قصة عبد القيس لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال وآمركم بأربع ومنها أن تصوموا رمضان وأن تعطوا الخمسة من المغنم، فالشاهد وأن تصوموا رمضان. هذا صوم رمضان واجب فريضة على المسلمين ذكورا وإناثا إلا من استثناه الدليل ومن كان معذورا، فإن هذا من إثر هذا الدين، واجب ركن من أركان الإسلام. ثم بوب البخاري رحمه الله باب فضل الصيام، ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، ولخلوكم الصائم عند الله أبيض من ريح المسك. الصائم فرحتان، فرحة بفطر إذا أفطر، وفرحة إذا لقي ربه عز وجل. وفي رواية: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها، أي الحسنة بعشر أمثالها إذا تبع مع الضحك. فهذا دلالة على فضل الصوم، وأن الله عز وجل قال: الصوم لي. العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، لكن لما كان الصوم عبادة سرية وأمانة قوية بين العبد وبين ربه عز وجل، أضافه الله عز وجل تشريفا، لأن الإنسان قد يأكل ويشرب ولا يراه من أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ويقضي فضل الناس أنه صائم. فلما كانت عبادة سرية محضة بين العبد وبين ربه قال: الصوم لي. وقوله: أنا أجزي به، أي أنا أتفرد بمقدار ثواب ذلك الصوم. فإن الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما الصوم فإن الأجور فيه مضاعفة جدا، تولاها رب العالمين سبحانه وتعالى وهو الكريم. وأنا أجزي به. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم بلسانه الكلام الرفث، الكلام الذي فيه فحش، الكلام الذي غير يقبل المؤمن، وما أكثر عند الصائمين وعند غير الصائمين. ينبغي لمن تعود لسانه على الفحش أنه إذا صام يمسك تلك اللسان. الصوم ليس عبارة عن أن تترك فقط المباحات، الصوم هو عبارة عن ترك المباحات، فإذا تركت المباحات فيجب عليك أن تترك المحرمات من باب أولى. فلا يرفث ولا يسخف، أي لا يرفع صوته بالسخف، السخف هو غير ارتفاع الأصوات. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. ولخلوكم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك الحديث. هذا يدل على أن الإنسان إذا صام هذه الفريضة بنية خالصة لله عز وجل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه أتى بأفضل الأعمال، أفضل الأعمال. ثم الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصوم مكفر للذنوب. وذكر حديث حذيفة قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال رضي الله عنه: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديث الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. ثم قال: فتنة رجل في أهله وماله وجاره وولده، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال: ليس أن هذا أسألك. الحديث الشاهد قوله: يكفرها من المكفرات الصيام. هذا الحديث متفق عليه، ويستشهد أيضا على هذا الباب ولم يذكره البخاري لأنه ليس على شرطه، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان مكفر للذنوب، مكفر للذنوب الأمة إذا صاموا ذلك الشهر وقاموه محتسبين الأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. صوم رمضان السبب من أسباب دخول الجنة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وتصوم رمضان شاهد أنه من أسباب دخول الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال: نعم. شاهد أدخل الجنة؟ قال: نعم. وفي حديث أبي أمامة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصوموا شهركم، إلى أن قال: تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. وأيضا حديث معاذ عند الترمذي هو حديث صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: لبست أسأل عظيم، وإنه ليسير على من يختاره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. الشاهد الصوم جنة. ثبت في هذا الحديث حديث معاذ بن جبل أن الصوم جنة، أي وقاية من عذاب الله عز وجل. وثبت في حديث أبي هريرة متفق عليه الصوم جنة أيضا. وثبت في حديث عمرو بن عثمان بن أبي العاص في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال، أي ستر من النار، فستر أحدكم من القتال. هذا يدل على أنه جنة من النار، وأنه سبب من أسباب دخول الجنة. فبوب الإمام البخاري بعد ذلك باب الريان للصائمين، باب الريان. وهذا دلالة أن الله جازي الناس من جزاء أعمالهم، فإن الإنسان يعطش في أيام الحر لا شك. فكان ذلك الباب سمي باب الريان لأن الإنسان يشرب منه فيروى ويستريح، لأنه ضمع ما نهارا في ضاعة الله عز وجل ومرضاة رب العالمين سبحانه. ثم ذكر حديث سهل بن سعد المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منهم إلا الصائمون، فيقول: أين الصائمون؟ فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل أحد بعدهم أو غيرهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نجي من أبواب الجنة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. هذا الحديث متفق عليه أيضا. فهذا فضائل هذا الشهر العظيم مع وجوبه، جعل الله عز وجل فيه بركة لمن صامه وقامه مكتب الأجر عند الله عز وجل. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الشهر شهر رمضان شهر مبارك، كما ثبت عند الإمام أحمد عن أبي هريرة وعن رجل، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فيه، أو افترض الله عليكم صياما، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، الشاهد أنه شهر مبارك جعل الله عز وجل فيه بركة على الناس في معاشهم وفي صحتهم، فإنه والله يحصل فيه الصحة الجيدة لمن صام ذلك الشهر واستعان بالله عز وجل على ذلك. فهذا صوم رمضان له آداب وله حكم من الحكم التي فرض لها ذلك الصوم، لهو عبادة الله عز وجل، أن تتعبد لله عز وجل لما أمرك الله عز وجل به، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية لأنك تكون عندك تقوى لله عز وجل، قال الله: لعلكم تتقون. الحكمة الثالثة أن الغني يعتبر بما يحصل له من الجوع، أن هناك من هو جائع في طيلة العام من الفقراء فيتصدق وينفق ويسقى، هذا من حكم الصوم. وأيضا تمرد النفس على الصبر، فإنها تصبر على مباحات بها قوام البدن، فهذا من الحكم أن الإنسان يعود نفسه على الصبر عن المحبوبات والتي يشتهيها إلى أن تغرب الشمس، هذه من الآداب أيضا أو من الحكم في الصوم. وأيضا من ذلك أن الإنسان يحاول بكثر نفسه عن الكبرياء، فإن الصوم يعتبر تواضع لله عز وجل وأنه يصوم لله عز وجل. وأيضا من الحكم الصحية أن الإنسان يحصل له للجهاز الهضمي كما يقال خفة من الأكل، فيحصل له النشاط ويحصل له الخير. فهذه بعض الحكم من الصوم. والناس في هذا الشهر الكريم بما فيه من الفضائل العظيمة، ما فيه من الوجوب المفترض على الأمة، ما فيه من الخير العظيم، كثير من الناس إما أن يستغل هذا الشهر في النوم في النهار وفي الثمرات بالليل وعلى المسلسلات، وهذا صنف من الناس، ومنهم من يستغل هذا الشهر لجمع الأموال من حلها وحرمها، وهكذا يستغلها في تصوير ذوات الأرواح من إفطار الصائمين وغيرها، ومنهم من يوفقه الله عز وجل يقبل على عبادة الله عز وجل ويجعل الأمر لله، والله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقبل على قيامه على صيامه باحتساب، ويقبل على قيامه، يقبل على الصلاة المفروضات، يقبل على تلاوة القرآن وهكذا. ومنهم من يفطر بالكلية، وهذه هذا الصنف أردى وأردى أنه يفطر ذلك الشهر لفرضه الله عز وجل. وقد جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وعلقه البخاري في صحيحه وهو من سكران، فقال له: أنت سكران وصبيان من الصيام، فضربه 80 جلدة، علقه البخاري في صحيحه. فهذا يدل على أن الإنسان يصوم، بل ينبغي أن يعود الأطفال الذين يطيقون الصيام على صيام شهر رمضان، فإن فيه خير عظيم للناس. ومن أحكام هذا الشهر العظيم أن الإنسان يكون في غاية من تقوى الله عز وجل، أن الإنسان يبتعد عن كل رذيلة وعن كل ما يشين الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع عمل قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يكون صائم وهو يشهد الزور، وهو كذاب، وهو نمام، وهو غشاش، وهو خائن. كل هذه الأشياء ينبغي أن تطرح، أن ويكون الإنسان صائم من محرمات ومن مباحات إلى أن يأتي ذلك وقت الإفطار. أيضا من أحكام هذا الشهر أن الإنسان ينبغي له أنه يعجل الفطر ويؤخر السحور، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الإفطار وأخر السحور. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله عند هذا الحديث، قال: ومن البدع المنكرة ما حصل في هذا الزمان، أي في زمانه، من إيقاع الأذان الثاني للفجر قبل الفجر بثلث ساعة احتياطا زعموا، وإطفاء المصابيح التي وضعت لتحريم الأكل لمن أراد الصوم. قال: فجرهم هذا إلى تأخير المغرب إلى أن يشتبك النجوم، فأخروا الإفطار وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فكثر فيهم الشر وقل فيهم الخير، والله المستعان. هذا كلام رحمه الله، أن الإنسان لا يجوز له أن يخالف السنة ويتأخر في المغرب إذا أغربت الشمس يفطر. هذا من أحكام الصيام، وأن الإنسان لأنه قالوا حتى لا يدخل جزء من الليل في صوم النهار، وأيضا حتى النفس تطمئن وتستريح. فإن الإنسان إذا شك على نفسه بإطالة الصوم فإنه الآن يصوم نحو 15 ساعة، فإذا طال يحصل عليه مشقة والعبادة فيها تيسير. فلذلك لا ينبغي أن يؤخر الإنسان، وأيضا ينبغي أن يتسحر وأن يؤخر السحور إلى قبل الأذان الثاني بفترة حيث يتمكن. فإن حديث سهل بن سعد قال: كنت أتسحر ثم يقوم بسرعة أن أدرك سجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نتسحر بين السحور والصلاة قدر 50 آية، أي يؤخرون. وهذا فيه حكمة، أن الإنسان يدخل ربما يكون اليوم وهو مستريح وهو شبعان وهو ريان من الأكل من الشرب والأكل، وأنه ربما لو تسحر في نصف الليل أنه ربما يحصل له التعب، فهذا السحور فيه بركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال الحافظ: فيه بركة بموافقة السنة وبمخالفة أهل الكتاب، وأيضا بالتقوي على عبادة الله عز وجل، وأيضا بالأكل والشرب، أن الإنسان غالبا إذا حصل له ذلك فإنه ربما يدافع سوء الأخلاق بسبب أن عنده ذلك، وأن الجوع ربما يسبب له سوء الأخلاق. فهذا هي بعض أحكام الصيام، فأحكام الصيام كثيرة، إنما هذه بعض، وإن شاء الله عز وجل ما بقي إلى وقت آخر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.